بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الطهارة والوضوء أيها المؤمنون من العبادات الجليلة والقربات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. قال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث: العبادات إما قولية، العبادات إما قلبية وإما بدنية. ولما كان الطهور والوضوء يتعلق بالبدن استحق أن يكون نصف الإيمان. نعم عباد الله، الطهور شطر الإيمان، ولذلك لا يواظب ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذلك المؤمن طاهر الظاهر والباطن، نقي المخبر والمظهر. هكذا هو المؤمن الذي يراقب الله جل وعلا في جميع شؤونه وأموره. والوضوء عباد الله استحق هذه الرتبة العظيمة، وذلك لما يشتمل عليه من طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوضوء سبب من أسباب تكفير الخطايا ومحو السيئات وإذهاب الخطيئات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظافره مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع أظافره مع الماء، فيصبح نقيا طاهرا. يا لله، ما هذه العبادة وما هذه الطاعة؟ إنها الطهارة، الطهارة البدنية التي تكون سبباً من أسباب تطهير الذنوب والخطايا التي تكتسبها جوارح الإنسان. بل إن الوضوء مما يرفع الله جل وعلا به درجات العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله جل وعلا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره سبب من أسباب علو الدرجات وارتفاع المنازل عند رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الوضوء سبب من أسباب كل خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة: وددنا لو أننا رأينا إخواننا. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني يأتون بعدي لم يروني، آمنوا بي. وسأله الصحابة رضي الله عنهم: كيف يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ممن لم يراه؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، يعرفهم غرا محجلين، يأتون يوم القيامة عليهم مثل هذه العلامات الطيبات التي تشير إلى أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على إسباغ الوضوء، وأن العبد المؤمن يأتي يوم القيامة فتبلغ فيه الحلية كما الحد الذي بلغ إليه الوضوء، في إشارة إلى ضرورة إسباغ الوضوء. الوضوء عباد الله يدخل الجنة بحول الله وقوته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال بن رباح: يا بلال، أخبرني بأرجع عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما توضأت وضوءا أو ما تطهرت طهارة إلا وصليت بعده ركعتين. قال: بذلك بلغت. ولذلك من اعتنى بالوضوء ثم عقبه ركعتين نال هذا الثواب العظيم والأجر الكبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عمن وقع في ذنب أو خطيئة أو إثم ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله جل وعلا ذنبه وخطيئته. الوضوء عباد الله سبب من أسباب محو الخطايا وتكفير السيئات وإزالة الذنوب والآثام. فتعاهدوا هذا الوضوء يا عباد الله طاعة لله جل وعلا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدلنا على عظم الوضوء أن الشارع الحكيم جعله شرطا أساسا من شروط صحة الصلاة، ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد الطهارة لكل صلاة، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة من المرات الصلوات الخمس بوضوء واحد في إشارة إلى جواز ذلك لتأكد الوضوء لكل صلاة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية الكريمة. عباد الله، كثير من الناس يتوضأ عن طريق العادة وليس عن طريق العبادة، وكثير من الناس نشأ متوضئا من خلال رؤيته لوالديه أو لبيئته ومجتمعه، لكنه مستصحب جملة من الأخطاء والبدع والمخالفات التي يتفاجأ بها بعد حين. ولذلك واجب على المسلم أن يعتني بالوضوء على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هديه أكمل الهدي، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس للناس فيتوضأ يتوضأ أمامهم ليعلمهم عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يستنكفون وما كانوا يستكبرون وما كانوا يتكبرون. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء ثم جلس أمام الناس يتوضأ ليعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله في هذه الطهارة العظيمة، وهي عبادة جليلة أمر الله جل وعلا بها في القرآن، وعبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وبينها أتم بيان فتعاهدوها عباد الله. ولو أراد الإنسان أن يتوضأ لغير صلاة فإنه يتوضأ وضوءا يتعبد فيه ويتقرب فيه إلى الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن فرائض الوضوء ستة كما بينها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي غسل الوجه جميعه، وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وكذلك الترتيب بين أعضاء الوضوء التي أمر الله جل وعلا بها، وعدم تقديم عضو على عضو، وكذلك الموالاة، وهو أن يوالي بين أعضاء الوضوء ولا يؤخر عضوا عن آخر حتى ينشف اختيارا. نعم عباد الله، ومن صفة الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشتملة على بعض السنن أنه كان يسمي في أول الوضوء ويقول بسم الله، وليس بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله ثم يتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما ينتهي من الوضوء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وجاء عند الترمذي بإسناد محل بحث ونظر: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن بإسناد صحيح أنه أحيانا كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه هي الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولتعلم أيها المسلم، أيتها المسلمة، لتعلموا أن ما يقال من الأدعية على أعضاء الوضوء إنما هي بدعة وحدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الجهر بالنية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية قبل الوضوء ولا قبل أي عبادة، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، ولذلك النية هي عزم القلب على فعل الشيء. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام حث على إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إتمامه، والحد الأقصى ثلاث غسلات في جميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس، يمسح مسحة واحدة. وهذا يشير إلى ما يفعله بعض الناس من الاعتداء الصارخ في قضية مسح الرأس، فيمسحون الرأس ثلاث مرات، وهذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أسبقت الوضوء مرة واحدة بحيث أنك غسلت العضو وأتممته وأسبقته فيكفيك ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ مرة مرة صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه كان يتوضأ في بعض الأعضاء ثلاثا في الوضوء الواحد، في بعضها ثلاثا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتداء في الوضوء، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أقوام يعتدون في الوضوء، يعتدون في الوضوء وفي الدعاء، وجملة ذلك اعتداء. وجملة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس سيعتدون في الطهور وفي الدعاء، وصورة ذلك ما يفعله بعض الموسوسين هدانا الله وإياهم من الزيادة على الثلاث ومن الإسراف في ماء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: لا تسرف في الماء أو في الوضوء. قال سعد: يا رسول الله، أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. فلا يجوز للمسلم أن يسرف في ماء الوضوء حتى ولو كان على بحر غطمطم أو على نهر جار، اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هناك اعتداء بإحداث بعض الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ذلك مسح الرقبة، فيفعله كثير من الناس، وهذه بدعة لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتزموا يا عباد الله، التزموا هذا الهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في المقابل هناك أناس يتساهلون تساهلا عجيبا في قضايا الوضوء، ويتمثل ذلك بالتالي: أولا، اللجوء إلى التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وهذا تساهل غريب، تساهل غريب يتعلق في عبادة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. التيمم لا يلجأ إليه المكلف إلا في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو لبرد شديد، يلجأ إلى التيمم. كذلك من صور التساهل أن بعض الناس هدانا الله وإياهم يتركون بعض أجزاء العضو، عضو الوضوء، من غير غسل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر ورأى بعض أصحابه لا يغسلون أعقابهم، قام خطيبا مناديا رافعا صوته قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فرجع الصحابة يسبغون وضوءهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك تجد بعض المتوضعين يخل بمسألة العقب وكذلك المرفق، فلا يدير الماء على المرفق ولا يبلغ الماء العقب، متساهلا مستعجلا متهاونا، وهذا لا صلاة له، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وما بني على باطل فهو باطل. عباد الله، ومن الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس في مسألة الوضوء ما يتعلق برفع الأصبع بعد الانتهاء من الوضوء، وهذا لم يثبت فيه حديث تطمئن له النفس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع أصبعه. كذلك عباد الله، ينبغي للمتوضئ أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويجوز للإنسان أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، ويجوز له أن يترك أعضاءه من دون تنشيف، كل هذا على الإباحة والجواز، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، الوضوء عبادة جليلة يجب على كل مسلم أن يأخذها من كتاب الله ومن هدي وسنة رسول الله صلى الله الله عليه وآله وسلم، ومن كان واقعا في خطأ أو بدعة أو أمر التبس عليه فلا يجوز له الاستمرار في ذلك، وليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أكمل الهدي. والله جل وعلا أمرنا بطاعته واتباعه، ولا يقول أن امرؤ ألفت ذلك وتعودت عليه ونقلته عن أهل بلدي، فالحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام حول قضية الوضوء والطهارة وأحكامها ومسائلها طويل لا تستوعبه مثل هذه الخطبة، لكنني أشرت إلى المهمات ونبهت على الأمور العظيمات التي يحتاج إليها المسلمون والمسلمات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من التوابين، وأن يجعلنا وإياكم من المتطهرين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا ربنا الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا لا تدع لمسلم هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيرانا إلا دللته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا، وللمسلمين فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، اللهم اجعله ردأ وعونا ونصرا للإسلام والمسلمين، وألبسه يا ربنا لباس الصحة والعافية، واحفظ اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واحفظ اللهم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، واغفر اللهم للأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.